شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نسعد كثيرا باستضافة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير في حلقات هذا البرنامج. فباسمكم جميعا ورحب الشيخ فالح، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
كنا توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 15 بعد 100 من آيات سورة النساء. نستمع إلى هذه الآية مرتلة وما يليها من آيات مفسرة في هذا اللقاء بصوت الأخ عبد الرحمن الشمراني، ثم نعود لكم شيخ فالح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا.
شيخ فالح، نبدأ معكم هذا اللقاء المبارك من قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلتتفضلوا مشكورين ببيان المعنى المراد في هذه الآية، وأيضا وقفات مع الدروس والفوائد الإيمانية وصلة هذه الآية بما قبلها من آيات. تفضلوا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية الكريمة جاءت بعد جملة آيات تتحدث عن أخطاء الإنسان نفسه مع نفسه، ثم بين الله سبحانه وتعالى أن القول والفعل لا خير فيه إلا ما كان متجها نحو طاعة الله، وحدد في الآية التي قبلها في قوله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كأن قائلا يقول: ومن يخالف، قال ومن يخالف، فجاء بيانها في الآية التي معنا اليوم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني من يسلك غير طريق الرسول وغير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار في كأنه صار في شق، يعني في طريق، والشرع في طريق آخر، وذلك عن عمد منه من بعد ما ظهر له الحق وتبين له واتضح له الحق. فهذا لأنه قال من بعد ما تبين له الهدى، يعني يخالف شريعة الله عز وجل من بعد ما تبين له الهدى، فحينئذ قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، الوعيد الشديد: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في هذه الآية بيان أن الطريق طريقان: طريق الهدى وطريق الضلال. وطريق الهدى لفي قوله من بعد ما تبين له الهدى هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق الموصل إلى الله عز وجل. أما من يخالف هذا الطريق فهو طريق الضلال. فالإنسان في هذه الحياة إما أن يسلك طريق الهدى فينعم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومع المؤمنين، وإما أن يأخذ الطريق الآخر، وهنا توعده الله جل وعلا بقوله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي اتبع هذا الطريق يجازى بهذا الجزاء، بأن الله سبحانه وتعالى يجازي بجهنم والعياذ بالله، وقال: وساءت مصيرا. فإذا سلك الطريق الآخر جوزي بهذا الجزاء. في هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على حجية الإجماع، على حجية الإجماع. وجه الدلالة هنا في قوله: ويتبع سبيل المؤمنين، ويتبع سبيل غير المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين عفوا، فدل على أن اتباع سبيل، على أن المؤمنين مجتمعين في سبيلهم يعتبرون حجة، فالذين يخالفونهم كأنهم خالفوا هذا الإجماع، فالإجماع حجة. ولذلك اعتبر أهل العلم أن إجماع أهل عصر من العلماء على أمر من الأمور يعتبر حجة شرعية لا يجوز مخالفتها. ولذلك يقولون في مصادر التشريع أن المصدرين الأساسيين هما القرآن والسنة، ثم قالوا الإجماع، والإجماع حجة يعتبر دليلا، فهو حجة شرعية لا يجوز مخالفته. والإجماع معناه أن يجمع علماء عصر على مسألة معينة ولم يختلفوا فيها. هذا الإجماع دلت عليه هذه الآية في قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فمعنى ذلك أن اتباع سبيل المؤمنين حجة لا يجوز مخالفته، فهو مصدر من مصادر التشريع. لا يأتي شخص بعدهم بزمن ويقول: أولئك رجال ونحن رجال، وأولئك قالوا ونحن نقولون. فإذا أجمع الصحابة على مسألة من المسائل لا يجوز مخالفتها، وإذا أجمع التابعون على مسألة من المسائل لا يجوز مخالفتها، لأنهم هم المؤمنون وهؤلاء أو هذا سبيلهم. فإجماع علماء العصر على مسألة من المسائل لا يجوز مخالفتها. إذن على المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين.
هل إجماع شيخ فالح يعني باقي إلى هذا الزمن؟ يعني إجماع
باقي فيما لم يتخذ فيه حكم، يعني
أشياء مستجدة مثلا،
نعم، مثل النوازل والمستجدات. فلو أجمعت المجامع الفقهية لا يأتي باحث مثلا ويخالف وقد أجمعت المجامع الفقهية المعتبرة على حكم معين فيعتبر بمنزلة الإجماع الذي كان في السابق، ولا يلزم في الإجماع أن يأتي إنسان وكل واحد يوقع على هذا على هذه المسألة، إنما قالوا لم يعرف لهم مخالف، ولذلك يعبر الفقهاء هنا وهذه المسألة قال بها فلان وفلان وفلان من كبار علماء العصر مثلا ولم يعرف لهم مخالف فاعتبر إجماعا. والإجماعات جمعت، الإجماعات السابقة جمعت وألفت فيها مؤلفات كالإجماع لابن المنذر وغيره.
نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
هذه الآية آية عظيمة، آية عظيمة، بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أن الذنوب يغفرها الله سبحانه وتعالى إذا أتى الإنسان بعامل من عوامل المغفرة أو بعفو الله سبحانه وتعالى ورحمته. فالله جل وعلا جعل من أهم المكفرات هو عفوه جل وعلا ورحمته ببعض العصاة لأي أمر من الأمور أو لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى فضلا منه ومنة وتكرما، وجميع الذنوب قابلة للعفو والمغفرة بأنواع المكفرات أم إلا الشرك بالله عز وجل والكفر، ففي نص هذه الآية أنه لا يغفره الله سبحانه وتعالى. والشرك لا يغفر أن يشرك به نوعان، الشرك نوعان، الشرك يسمى الأول الشرك الأكبر وهو أن يعبد العبد مع الله غيره أو أن يعبد غير الله جل وعلا أو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كأن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، فإذا دعا غير الله معتقدا أن هذا الداعي يستجيب كما يستجيب الله سبحانه وتعالى فهذا أشرك مع الله سبحانه وتعالى، أو قال أنا أصلي للوثن الفلاني أو للصنم الفلاني مثلا فهذا شرك أكبر بالله عز وجل، فهذا الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى بنص هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك الثاني يسمى الشرك الأصغر ولكنه ليس صغيرا، إنما قيل أصغر بالنسبة للأكبر، وإلا فهو من أكبر الكبائر، وعلامة ذلك أنه موصل إلى الشرك الأكبر، يعني في ضبط الشرك الأصغر قال أهل العلم الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، مثل الرياء، فيصلي الإنسان رياء أو ينفق رياء أو يصوم رياء، فهذا من أجل أن يقال مصلي أو أن أجل أن يقال مزكي أو منفق أو صائم أو نحو ذلك من صرف أنواع العبادة. هذا الرياء إذا كان خالصا لغير الله كان شركا أكبر، لكن إذا كان صلى وحسن صلاته من أجل فلان من الناس أو قرأ وحسن قراءته من أجل فلان من الناس هذا هو الرياء، هذا هو الشرك الأصغر الذي قد يوصل إلى الشرك الأكبر، والله أعلم. والله والرسول صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، لأنه شرك خفي، فهو مجرد شعور من الإنسان بتحسين صلاته لأجل فلان دخل أو لأجل أن أباه أو لأن مسؤوله أو أن جاره أو ليقال مصلي أو نحو ذلك، لكن إذا كانت هذه الصلاة خالصة من أجل فلان لم يصلي أصلا إلا من أجل أبيه أو من أجل مسؤوله فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، صرف هذه الصلاة لغير الله عز وجل.
طيب ما موقف يا شيخ عفونا شيخ فالح المسلم إذا جاءه هذا الشعور؟ البعض قد يترك العمل يعني خوف الرياء، يقول يعني مثلا أراد أن يصلي لله مثلا في هذه الساعة ودخل عليه أحد فيعني صرف هذه الصلاة ويعني تركها خوفا أن يقع في الرياء، أو قد يعترض هذا الرياء أثناء الصلاة وأثناء الفعل، هذه المعالجة ما موقف المسلم
إذا وقع في هذا الشعور؟ عليه أن يعالجه مع نفسه بأن يعني
يقنع نفسه أن الصلاة لله عز وجل. فالمدافعة هذه هي المعالجة، هي المعالجة. أما ترك العمل لغير الله فهذا شرك، فهذا شرك، لأنه صرف هذا العمل لغير الله، فترك العمل لغير الله عز وجل وانصرف عن العمل. فإذا كان الأمر كذلك معناه لا تصلي جماعة ولا تصوم مع المسلمين ولا تحج مع المسلمين، لأن الناس سيشاهدونك. فمعنى ذلك أن ترك العمل أخطر من أن يأتي في النفس شيء من الوسوسة لصرف هذا العمل لغير الله عز وجل. إذن الشرك الأصغر هو أخف من الشرك الأكبر لكنه ليس خفيفا. والفارق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وأن الشرك الأصغر إذا عالجه الإنسان يغفره الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ورحمته، وعلى المسلم أن يدافعه. والشرك الأكبر مخرج من الملة يعتبر كافرا، والشرك الأصغر لا يعتبر خارج من الملة. قال الله سبحانه وتعالى هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك هنا يقول أهل السنة والجماعة إن صاحب الكبيرة الذي فعل كبيرة أو أكبر أو أكثر من كبيرة هذا لا يخلد في النار، لا يخلد في النار وإن استحق العقوبة، ولكنه أيضا قد يغفر الله له جل وعلا، قد يغفر الله له جل وعلا. إذن صاحب الكبيرة يعني ما دون الشرك بالله عز وجل، يقول أهل السنة والجماعة إن صاحبه لا يخلد في النار وإن استحق العقوبة جراء فعله الذي فعل أو جراء معصيته أو ذنبه الذي ارتكبه، وبناء على ذلك يستحق العقوبة، لكن أيضا قد يغفر الله له، قد يغفر الله له لقوله ويغفر ما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا إذا شاء الله سبحانه وتعالى سواء بمنه ورحمته أو بعمل صالح عمله هذا الإنسان أو بأمر من الأمور بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فقد يغفر الله سبحانه وتعالى هذا الذنب. لكن أيضا قال أهل السنة يجب ألا يتكل على هذا ولا يستهين بالمعصية ويقول يغفر الله ما دون الشرك والكبائر يغفرها الله، لا، قد يعاقب الله سبحانه وتعالى العبد على قدر معصيته، فإن عفى عنه هذا فضل ورحمة ومنة من الله جل وعلا، وإن عاقبه فبعدله سبحانه وتعالى. أما من خالف أهل السنة والجماعة فمنهم من قال إنه يخلد في النار،
صاحب الكبيرة
لأن صاحب الكبيرة يخلد في النار كالخوارج، ولا يقولون أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار. والمعتزلة قريبين من هذا، يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين، لا نقول في الدنيا أنه كافر ولا نقول إنه مسلم، ولكنه في الآخرة في النار، فآل قولهم إلى قول الخوارج بأن صاحب الكبيرة مخلد في النار، لكنهم في الدنيا يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين، يعني ليس مؤمنا وليس كافرا، ليس مؤمنا وليس كافرا. كل هذه مناهج مخالفة لأهل السنة والجماعة ومخالفة للدليل الصحيح، والنص أمامنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هنا يا شيخ فرح يعني يظهر خطورة التألي على الله عند رؤية مثلا بعض الناس، بعض أهل البدع أو أهل الضلالات أو أهل الكبائر، أن يقول والله فلان أو كذا يحكم عليها أو يحكم على هذه الفئة بأنها من أهل النار.
نعم هذا صحيح، ولذلك كثير من الناس ممن يرزق الاستقامة في الجملة ويرى بعض العصاة ويقول إن فلان لا يغفر الله له أو فلان يعني بعيد عن الهداية أو من هذه العبارات، هذا تألي على الله سبحانه وتعالى، وهذا قد يغفر الله ذنب ذاك وقد يحبط عمل هذا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض من يعني ممن قبلنا، فرجل قال لآخر إن الله لا يغفر لفلان، فغفر الله له، قال من يتألى علي، فأحبط عمل هذا الذي قال وغفر لذاك. فلذلك هذا الذي قد يرى عليه بعض المخالفات يسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية والسداد والتوفيق، ولا يتألى على الله سبحانه وتعالى بأنه لا يغفر ذنب، فربما هناك عبادة بينه وبين الله سبحانه وتعالى تغفر جميع ما عمله هذا الإنسان من بر لوالديه أو من صلة لأرحامه أو من قيام على أيتام أو على أرامل أو عبادة قلبية قوية بينه وبين الله كالتوكل والاستعانة والخوف والرجاء ونحو ذلك من هذه الأعمال التي لا يطلع عليها الناس. فلذلك لا يتعالى الإنسان ولا يتألى على الله ويعتبر أن من عليه مظهر مخالفة من المخالفات أنه لا يغفر له. نعم.
ثم قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.
نعم، تحدث الله سبحانه وتعالى عن الشرك وقال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لا شك أن أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى هو المشرك بالله جل وعلا، لأنه سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه وخسر الدنيا والآخرة وفاتته سعادة الدارين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا. يعني هذا شيء من البيان لماذا هؤلاء المشركون ظلوا ضلالا بعيدا. قال الله سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا. قيل إناثا هنا أوثانا، قيل أن معناها أوثانا، وقيل نتيجة لقولهم أن الملائكة إناث، أن الملائكة إناث، وقيل، وكل هذه من أقوال المفسرين، أنه مع كل صنم يدعى جنية، أن مع كل صنم يدعى جنية. هذه أقوال المفسرين. إناثا والمآل واحد، والمآل واحد هو أنه دعاء وعبادة لغير الله عز وجل. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، وإن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هذا بيان لمصدر الشقاء والإغواء أنه من الشيطان الذي أمرهم بذلك وحسن وزين لهم الشرك بالله عز وجل. وفي الحقيقة الذي يدعو ويعبد غير الله إنما يدعو إبليس، في الذي بينه الله سبحانه وتعالى أنه شيطان وأنه مريد. قال: لعنه الله، هذا الشيطان لعنه الله، واللعن من الله عز وجل هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ومعروفة قصة إبليس أنه اعترض على السجود لآدم عندما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم، فطرده الله سبحانه وتعالى وأخرجه من جواره. قال هذا الشيطان: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي لا أخذ من هؤلاء العباد قدرا معينا معلوما. لماذا؟ قال: ولأضلنهم عن الحق، فهو مصدر الضلال. إذن مصدر الضلال هو الشيطان. ولأمنينهم، يعني لأزينن لهم البعد عن الله عز وجل، ولأزينن لهم الشرك بالله عز وجل، وأعدهم بالأماني، وأعدهم بالأماني، وبهذه الأماني من خلال التسويف والتأخير، يعني سوف أعمل لكم كذا، سوف يكون لكم كذا، وهي ما هي إلا أوهام. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يعني المقصود فليبتكن يعني يشققون ويجعلونها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصلة كما بين ذلك في آية أخرى. قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قيل التغيير خلق الله وتغيير دين الله، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا هو التغيير، فهذا هو التغيير، فهو يسعى لأن يتغير عن الفطرة. وقيل فليغيرن خلق الله، يعني الظاهر من خلقهم، كما جاء في الحديث عن بعض النساء الذي قال فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المغيرات لخلق الله. فدل هذا على خطورة هذا الأمر، دل هذا على خطورة هذا الأمر، وهو تغيير خلق الله، سواء تغيير الدين نفسه أو تغيير خلق الله بما جاء في الحديث من الوشم أو النمص أو غير ذلك مما يغير معه خلق الله عز وجل. إذن من خلال يعني هذه الآية تبين لنا أن الشيطان مطرود من رحمة الله عز وجل، وأن مصدر البلاء ومصدر المعاصي ومصدر الضلال ومصدر التيه ومصدر الضياع في هذه الدنيا ومن ثم في الآخرة هو الشيطان. نعم. الذي أخذ العهد على نفسه هنا، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال الله عز وجل ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعني خسر الدنيا والآخرة، تلك الخسارة الواضحة التي لا تستدرك لا في الدنيا ولا في الآخرة إذا فاتت على الإنسان. بمعنى أن هذه الدنيا أو أن الإنسان في مسيرته في هذه الدنيا له أحد طريقين، إما طريق الله سبحانه وتعالى وهو الهدى، وإما طريق الشيطان وهو طريق الضلالة، والإنسان يختار لنفسه أي الطريقين. وهذان الطريقان هما الموصلان إلى الجنة أو إلى النار. فمن سلك طريق الهدى طريق الله عز وجل فحينئذ وصل إلى الجنة، ومن سلك طريق الشيطان فقد وصل إلى النار والعياذ بالله.
شيخ فالح، يعني عفوا، في قضية تغيير خلق الله، يعني انتشر في الآونة الأخيرة قضية ظهور العمليات التجميلية، يعني الضابط في هذا الأمر، البعض قد يتوسع، ويعني نريد الضابط في قضية
الضابط ما ذكره أهل العلم بأن إذا كانت هذه العمليات التجميلية التي فيها شيء من التغيير لحاجة أو لضرورة، كإنسان مثلا قطع أنفه مثلا أو كسرت سنه أو نحو ذلك، فهذا ذكر العلم أنه جائز للضرورة. أما ما لم يكن كذلك وإنما فقط لشيء من التجميل الذي يعني لا يحتاج إليه وليس ضرورة، فهذا ذكر أهل العلم أنه لا يجوز ويعتبر من تغيير خلق الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى هنا في النتيجة يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان
إلا غرورا.
إلا غرورا، هذا هو الشيطان، يخبر الله عن واقعه، لأن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بالفوز في الدنيا وفي الآخرة، وكل هذا كذب وافتراء، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
نعم.
أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، هذه النتيجة في الآخرة والعياذ بالله، لا يجدون عنها مصرفا ولا مندوحة ولا خلاص، فمن يتبع الشيطان فهذه نتيجته والعياذ بالله.
نعم، أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الشكر موصول لكم للأخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.